الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب تلخيص روضة الناظر لابن أبي الفتح رحمه الله. هذا الكتاب لخص فيه المؤلف كتاب روضة الناظر في أصول الفقه الذي هذا الكتاب لم ينقص من مسائل كتاب الأصل. ومن المعلوم أن علم الأصول من العلوم المهمة الضرورية، لأن علم الأصول يمكن الإنسان من فهم الكتاب والسنة، وعلم الأصول يوجد عند الإنسان القدرة على استنباط الأحكام من الأدلة كتابا وسنة، وعلم الأصول يوجد الدربة عند المرء على الحجاج ورد كلام المبطلين، وعلم الأصول يمكن الإنسان من فهم كلام الخلق وأقاريرهم ووصاياهم وكتاباتهم وصكوكهم إلى غير ذلك من فوائد هذا العلم. ومن فوائده أيضا تعلم المصطلحات العلمية التي يكثر كلام الأئمة بها في الفنون الأخرى. لعلنا نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة هذا الكتاب، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والفهم الصحيح والنية الخالصة. تفضل الشيخ عبد الله.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأنت نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمنا الله وإياه وشيخنا وجميع المسلمين: فصل في العلة والسبب والشرط والمانع والصحة والفساد والقضاء والأداء والإعادة والعزيمة والفرصة. أما العلة فهي في اللغة عبارة عن ما اقتضى تغييرا، ومنه سميت علة المريض لأنها تغيير الحال في حقه. ومنه العلة العقلية وهي عبارة عما يوجب الحكم لذاته كالكسر مع الانكسار. استعار الفقهاء لفظ العلة من هذا واستعملوه في ثلاثة أشياء: أحدها بإزاء ما يوجب الحكم لا محالة، فعلى هذا لا فرق بين المقتضي والشرط والمحل والأهل، بل العلة المجموع. الثاني أطلقوه بإزاء المقتضي للحكم وإن تخلف لفوات شرط أو وجود مانع. الثالث أطلقوه بإزاء الحكمة كقولهم: المسافر يترخص لعلة المشقة والأوسط أولى. وأما السبب لغة فعبارة عما حصل الحكم عنده لا به كالحبل والطريق، ثم استعمله الفقهاء استعارة في أربعة أشياء: أحدهما بإزاء ما يقابل مباشرة،
أحدها أربعة.
أحدها بإزاء ما يقابل مباشرة كالحبل مع التغطية. الثاني بإزاء علة العلة كالرمي تسمى سببا. الثالث بإزاء العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول. الرابع بإزاء العلة نفسها لأنها لم تكن موجبة لعينها، بل يجعل الشرع لها
بجعل الشرع لها موجبة
ونصب العلة والسبب مقتضيين لأحكامهما حكم من الشارع. ولله تعالى في الزاني حكمان: وجوب الحد ودع الزنا موجبا. واما الشرط فهو ما يلزم الانتفاع منه انتفاع الحكم كالإحصان للغنم والحول للزكاة، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده، والعلة يلزم من وجودها وجود المعلوم، ولا يلزم من عدمها عدمه في الشرعيات. والشرط عقلي كالحياة للعلم، ولغوي نحو من دخلت الدار من دخلت الدار فأنت طالب، وشرعي كالطهارة للصلاة وسمي شرطا لأنه علامة على المشروع. قال الله تعالى: لقد جاء أشراطها أي علاماتها. وأما المانع فهو عكس الشرط، وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم. ونصب الشيء شرطا أو مانعا حكم شرعي على ما تقدم.
عرفنا أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى أحكام تكليفية، وهي التي فيها طلب للفعل أو الترك أو تخيير، وإلى قسم ثاني هي الأحكام الوضعية. وليس المراد بقولنا الوضعية ما وضعه العباد، فما يضعه العباد ليس حكماً. إذن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: أحكام تكليفية وهي التي فيها طلب أو تخيير، والقسم الثاني الأحكام الوضعية، هي أحكام شرعية وفي نفس الوقت وضعية. ما معنى كونها شرعية؟ يعني أن الشارع هو الذي وضعها أحكاما. وما معنى كونها وضعية؟ أي أن الشارع قد جعلها مرتبطة بحكم تكليفي ليست مستقلة، فهي موضوعة من قبل الشارع. والأحكام الوضعية على أربعة أنواع. كم نوع؟ أربعة أنواع. أحكام معرفة، معرفة، وأحكام واصفة، وأحكام آثار، وأحكام بحسب العلة موافقة أو مخالفة. كم قسم؟ أربعة. الأول أحكام وضعية معرفة، يعني أنها تعرف بالحكم الشرعي التكليفي. وهذا النوع ينقسم إلى أربعة أقسام. أولها العلة. العلة تعرف، إذا وجد عندنا علة فهي تعرفنا بحكم شرعي تكليفي آخر. مثال ذلك: الطهارة شرط لصحة الصلاة، معناها أنه إذا وجدت طهارة فهذا قرين على صحة الصلاة، إذا لم توجد طهارة فلا تصح الصلاة ولا تثبت الصلاة. إذن هذا حكم معرف، هذا شرط. هكذا أيضا ملك النصاب علة لوجوب الزكاة، فملك النصاب يعرفنا بوجود الحكم الشرعي التكليفي وهو وجوب الزكاة، هذا يسمى أحكام معرفة. وهناك أحكام واصفة من جهة فعل العبادة أول مرة وفي الوقت وخارج الوقت، وتشمل الأداء والقضاء والإعادة. إذن الأحكام الوضعية المعرفة أربعة أنواع: شرط ومانع وعلة وسبب. كم نوع؟ أربعة أنواع. النوع الثاني الأحكام الوضعية الواصفة تشمل ثلاثة أحكام، هي الأداء والقضاء والإعادة. النوع الثالث الأحكام الوضعية من جهة الآثار، تشمل الصحة والفساد. والقسم الرابع يشمل الرخصة والعزيمة. إن شاء الله اليوم نتكلم عن القسم الأول، هو الأحكام الوضعية المعرفة. ما الفرق بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية؟ الأحكام التكليفية فيها طلب وتتعلق بذمة المكلف بينما وبفعله وباختياره، بينما الأحكام الوضعية ليس فيها طلب لذاتها، وفي نفس الوقت قد تتعلق بفعل المكلف وقد لا تتعلق بفعله. الزنا علة للرجم، الزنا من فعل المكلف. زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، زوال الشمس هل هو من فعل المكلف؟ ليس من فعل المكلف. إذن نبتدأ بالنوع الأول من أنواع الخطاب الوضعي، وهو الأحكام المعرفة، وتشمل أربعة أحكام. أولها العلة. ما تعريف العلة في اللغة؟ كلمة العلة في اللغة تطلق على عدد من المعاني. المعنى الأول ما يقتضي التغيير، ولذلك سمي المرض علة لأنه يقتضي تغير حال البدن من الصحة إلى المرض. الأمر الثاني مما يسمى علة أو من المعاني اللغوية للعلة، الإتيان بالشيء مرة أخرى، ولذا يقال علل بعد نهل. العلل ما هو؟ شرب الماء مرة ثانية. ويقال نزل عليه وسميه وأعله المطر، يعني نزل عليه المطر مرة أخرى. والمؤلف اختار هنا أن العلة ما اقتضى تغييرا، قال ومنه العلة العقلية. هناك علة شرعية وهناك علة عقلية. العلة الشرعية منسوبة إلى الشارع، مثال ذلك ملك النصاب علة لوجوب الزكاة. هل عرفنا هذا بالعقل؟ لم نعرفه بالعقل، إنما عرفناه بواسطة الشرع. وهناك علة عقلية عرفت بواسطة العقل، ومن أمثلة ذلك قال المؤلف كالكسر مع الانكسار. فالكسر ينتج عنه الانكسار، هذا علة. ومن أمثلة العلل العقلية عند الجماهير الفعل المنتج لأثر، فإنه علة له. يقول المؤلف هنا، استعمل المؤلف كلمة عبارة في التعريفات كان الأولى عدم استعمالها. فالعلة في اللغة ما اقتضى تغيرا، بدون أن نأتي بكلمة عبارة، وهكذا في العلة العقلية. ثم عندنا إشكالية أخرى في جعله العلة العقلية توجب الحكم لذاتها. وهذا يقول به طائفة من المعتزلة، وليس مذهبا لأهل السنة والجماعة، فالأهل السنة والجماعة يقولون العلل مؤثرة لكن بجعل الله لها، سواء كانت الشرعية أو العقلية. ولذلك يقولون العلة العقلية لا تؤثر بنفسها، وإنما بجعل الله لها مؤثرة بأمره القدري، بقضائه وقدره جل وعلا. وهناك طائفة يقولون العلل العقلية ليس لها أي تأثير، وإنما هي مقارنة، وهذا أيضا كلام خاطئ. فللناس في العلل العقلية ثلاثة مذاهب، ومثله أيضا في العلة الشرعية. فإن المعتزلة يرون أن العلل الشرعية مؤثرة بنفسها وموجبة للحكم بذاتها، والأشاعرة يقولون العلل الشرعية لا ينتج عنها الحكم لا لذاتها ولا بجعل الله، وإنما هي معرفات للحكم لا تؤثر فيه بأي تأثير. والقول الثالث في هذه المسألة وهو الصواب أن العلل الشرعية مؤثرة في الأحكام لكن لا لذاتها، وإنما بجعل الله لها مؤثرة. واضح هذا أو يزيد الشرح فيه؟ واضح هذا أو نزيد الشرح فيه؟ طيب نأتي بمثال. المعتزلة يقولون يجب على الله فعل الأصلح للعباد، وبالتالي يقولون لا بد أن تكون الأحكام الشرعية محققة للمصالح وجوبا على الله. ومن ثم يقولون المعاني التي تتحقق بها مصالح الخلق يجب على الشارع مراعاتها، فكانت العلة مؤثرة في الحكم وجوبا لذاتها. والأشاعرة يقولون لا، الله لا يجب عليه شيء، والله جل وعلا يقدر الأحكام بدون النظر إلى المصالح، قد تكون محققة للمصلحة وقد لا تكون محققة للمصلحة. وأهل السنة يقولون الأحكام الشرعية محققة للمصالح لكن ليس على جهة الوجوب على الله، وإنما على جهة التفضل منه سبحانه والإنعام على عباده. عرفنا المذاهب، وحينئذ نعرف أن العلة الشرعية مؤثرة لكن ليس لذاتها، وإنما بفضل الله وبرحمته، حيث جعل الأحكام الشرعية محققة للمصالح. عرفنا حقيقة العلة. قال المؤلف فاستعار الفقهاء، يعني أن الفقهاء يستعملون كلمة العلة في ثلاثة معاني. فإذا وجدت فقيه استعمل لفظة العلة فلا بد أن تميز ما هو المقصود في كلام ذلك الفقيه. مثال ذلك، نجد أن بعض الفقهاء يقولون علة جواز الفطر والقصر للمسافر هي المشقة. ما المراد بالعلة هنا؟ الحكمة، لا يقصدون به العلة بحسب الاصطلاح الأصولي، وإنما يقصدون المقصد العام والمعنى العام الذي قصده الشارع من تشريع هذا الحكم. والحكمة لا يرتب عليها حكم شرعي. لماذا؟ لأن الحكم غير منضبطة، غير معروفة المعالم والحدود، ومن ثم لم يبن الشارع عليها الأحكام، وهو الذي جعله المؤلف هنا ثالثا. كذلك نجد أن الفقهاء يستعملون لفظة العلة ويريدون به المقتضي للحكم. ما هو المقتضي؟ يعني المعنى الذي من أجله أثبت الحكم، أثبت الشرع ذلك الحكم. مثال ذلك: لماذا ثبت أو لماذا جاز للمسافر الفطر؟ ما المعنى وما السبب؟ السفر. فهنا هذا السفر هذا هو المقتضي للحكم، وحكمته المشقة، إبعاد المشقة. لكن في مرات قد يوجد من يسافر ولا يجوز له القصر، لكون السفر قصيرا أو لكون السفر سفر معصية أو نحو ذلك من الأسباب. ولذلك في بعض المرات تسمى العلة لما يثبت عنه الحكم بوجود المقتضي للحكم وشرط الأحكام والمحل والأهل. هذا يسمى العلة الكاملة. ما هي العلة الكاملة التي وجد فيها أربعة أشياء؟ ما هي الأربعة الأشياء؟ المقتضي والشرط والمحل والأهل. تلاحظون أنها المقتضي وليست المقتضى. المقتضي يعني الطالب والسبب، بينما المقتضى هذا الأثر ليس مرادا هنا. مثلنا لذلك بالمسافر. الحكم هنا ما هو الحكم؟ جواز الفطر وجواز القصر. ما المعنى المقتضي للجواز؟ السفر. لكن السفر له شروط حتى يقتضي هذا الحكم. ما هي شروطه؟ ألا يكون مثلا السفر سفر معصية، وأن يكون السفر قد بلغ الحد المسافة، وأن يكون الإنسان قد خرج من البلد، إلى غير ذلك من الشروط. هذه تسمى الشروط. إذن عندنا المقتضي هو السفر، وعندنا الشروط، هناك عدد من الشروط. أيضا لابد أن يكون هناك محل للحكم، وهو المسافر نفسه، الرجل أو المرأة التي ستسافر، هذا محل الحكم. ولا بد أن يكون هناك أهلية للحكم، بأن يكون المحل وجدت فيه أهلية الحكم. نأتي بمثال آخر. من أحكام الشارع قطع اليد الوارد في قوله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ما هو الحكم؟ وجوب قطع اليد. ما المقتضي؟ متى يثبت حكم قطع اليد؟ عند وجود السرقة. إذن السرقة هي المقتضي للحكم. هناك شروط ما يثبت الحكم إلا بها. مثل ماذا؟ أن يكون من حرز، أن يكون نصابا، إلى غير ذلك من الشروط. هذه تسمى شروط. وهناك محل للحكم وهو يد السارق. لو لم يكن عنده يد ما تقول يجب قطع يده. وهناك أهلية في السارق بأن يكون بالغا، بأن يكون عاقلا، إلى غير ذلك من صفات الأهلية عنده. إذن عرفنا أن لفظة العلة تطلق مرة ويراد بها العلة الكاملة التي وجد فيها المقتضي والشرط والمحل والأهل. وفي الغالب أنه لا تذكر هذه إلا على جهة التشخيص، قضية شخصية، كما لو أتانا قاضي وقال: وجدت العلة عند هذا السارق فيجب قطع يده. إذن هذا هو المعنى الأول من معاني لفظة العلة. المعنى الثاني إطلاق لفظ العلة على المقتضي، كما لو قال الفقيه: السرقة علة للقطع. لم يلتفت للشروط ولم يلتفت للمحل ولا للأهلية. وفي الغالب هذا المعنى الثاني يكون معنى على العموم، معنى كلي وليس مشخصا في واقعة خاصة. ولذلك أهل الأصول يختارون المعنى الثاني، لأن حكم لأن أحكامهم ليست مشخصة وإنما أحكامهم كلية. ولذا قال المؤلف والأوسط، يعني المعنى الثاني من المعاني التي تسمى علة، وهو إطلاق لفظة العلة على المقتضي وحده، وهو الأولى وهو الذي سار عليه علماء الأصول. نريد أن نأتي بأمثلة أخرى للعلل. من يأتي لنا بعلة؟ إيش؟ العجز عن إيش؟ طيب أعطونا مثال آخر. ها؟ الخمر حرام، ما العلة؟ الإسكار. حلوة. اليمين ما فيها حكم، نريد الحكم، ما الحكم؟ وجوب الكفارة. ما العلة؟ اليمين. الحين الشرط، إذن العلة عندنا هنا اليمين، والشرط هو الحنث. في الزكاة وجوب الزكاة الحكم، المقتضي للحكم ملك النصاب. الشرط هناك شروط منها الحول. طيب ننتقل إلى الحكم الثاني وهو السبب. ما الفرق من أمثلة السبب أن تقول زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، رؤية الهلال سبب لوجوب صيام رمضان، هذه أسباب، ما الفرق بين السبب والعلة؟ العلة معقولة المعنى، يعرف الرابط بينها وبين الحكم، بخلاف السبب فإننا لا نعرف الرابط بينهما. هل معنى أن الأسباب غير معقول، يعني تتنافى مع العقول؟ لا، نقول السبب له رابط عقلي مع الحكم، لكن المكلفين لم يعرفوه، لأن أحكام الشارع لمقاصد ومعاني، بعضها نعرفه وبعضها لا نعرفه. قال وأما السبب في اللغة فهو ما حصل الحكم عنده لا به. هذا التعريف اللغوي للسبب يقوله طائفة من الأشاعرة بناء على معتقدهم في الأسباب أنها غير مؤثرة، والصواب أن الأسباب لها تأثير، لها تأثير، سواء كانت أسباب شرعية أو أسباب جبلية أو خلقية. مثال ذلك الدواء سبب للشفاء بإذن الله. الأشاعرة يقولون هذا السبب غير مؤثر، لأن الأسباب ليس لها أي تأثير، والمعتزلة يقولون مؤثرة بنفسها، وأهل السنة يقولون مؤثرة بجعل الله لها كذلك. واضح هذا المثال؟ وأتي بمثال أوضح منه. في عيد الأضحى أخذت السكين لتذبح بها أضحيتك، جعلت السكين في حلق البهيمة، ثم بعد ذلك ماتت السكين، ماتت الشاة، ماتت البهيمة. الأشاعرة يقولون السكين ليس لها أي تأثير في موت هذه الشاة، وإنما مجرد رابط بينهما مقترن. وعند المعتزلة يقولون السكينة بنفسها بتحريك الذابح لها هي التي أنتجت موت هذه البهيمة لذات الفعل، لأن عندهم أن العبد يخلق فعل نفسه، وأن أفعال العباد ليست من خلق الله. وعند أهل السنة يقولون موت هذه البهيمة نتج من تحريك الذابح للسكينة بأمر الله جل وعلا وقدره، فهم يثبتون فعل العبد وفي نفس الوقت يثبتون خلق الرب، والأشاعرة يثبتون خلق الرب وينفون فعل العبد، والمعتزلة ينفون خلق الرب ويثبتون فعل العبد. ولذا قال المؤلف هنا في تعريف السبب في اللغة ما حصل الحكم عنده لا به، وهذا التعريف يقول به الأشاعرة بناء على أن الأسباب غير مؤثرة، غير مؤثرة، ولذا هذا التعريف ليس بصحيح. ومثل له المؤلف بالحبل والطريق، يقولون الطريق أنت تسافر عنده ولا تسافر به، وهذا الكلام خاطئ، بل أنت تسافر فيه، فالطريق ليس سببا، الطريق ظرف للفعل، الطريق ظرف للفعل، فرق بين ظروف الفعل وبين سببه. يقول كلمة السبب إذا تتبعناها عند الفقهاء نجد أنها تطلق على أربعة معاني. المعنى الأول إطلاق لفظة السبب بإزاء ما يقابل المباشرة. المباشر هو الذي زاول الفعل بنفسه، هذا المباشر، بينما المتسبب لم يزاول الفعل بنفسه وإنما هيأ للمباشر الفعل. مثال ذلك حفر حفرة في أو حفر بئرا في الطريق، ثم وجد شخص آخر ألقى شاة في هذه البئر، الملقى ما هو؟ شاة، والملقي الرجل الثاني. الحافر الأول هذا متسبب، هو السبب في سقوط الشاة، ولأنه حفر البئر في الطريق. أما الملقي فهذا مباشر، هو الذي زاول الفعل بنفسه، هو الذي ألقى الشاة. قال المؤلف كالحفر مع التردية، فالحفر هذا تسبب، والتردية يعني الإلقاء في الحفرة، هذا هو المباشر. هل الحكم على المباشر أو على المتسبب؟ إذا نقول في التفصيل، إذا كان المباشر غير معذور في المباشرة فحينئذ يكون الحكم على المباشر، وأما إذا كان المباشر معذورا في المباشرة فإن الحكم يكون على المتسبب. نضرب لذلك أمثلة. شخص استضافكم رتب لكم قال بعشيكم. العادة أن إذا دخلتم تضعون أحذيتكم عند الباب. أخذ الأحذية صاحب الشقة وباعها لصاحب المطعم مقابل العشاء الذي ستأكلونه. فلما انتهوا من العشاء بحثوا عن أحذيتهم لم يجدوها، فقال لهم أحذيتكم في بطونكم، أنتم المباشرون للأكل الذي كان في مقابلة الأحذية، وحينئذ ليس علي شيء من الضمان. نقول الحكم على المباشر ولا المتسبب؟ لما المباشر معذور في المباشرة، فكان الحكم على المتسبب. كان هناك طير لك في قفص، فجاء شخص ففتح باب القفص، فهرب العصفور أو هرب الطير. المباشر هنا من هو؟ العصفور طير، والمتسبب من فتح الباب. الحكم على المباشر ولا على المتسبب؟ متسبب، لأن المباشر هنا ليس لفعله حكم في الشرع. المعنى الثاني إطلاق السبب على علة العلة، على علة العلة. مثاله مثل له المؤلف قال الرمي سبب للقتل. نجد في تعبيرات الفقهاء الرمي سبب للقتل. لماذا جعلوه سببا؟ لأنه علة العلة، فالرمي علة للإصابة والإصابة علة للموت والقتل. فأطلقنا لفظة السبب على علة العلة. الثالث إطلاق لفظة السبب على المقتضي للحكم، وهو المعنى الثاني من معاني العلة السابقة، بدون النظر للشروط والأهل والمحل، مثل إطلاق لفظة السبب على النصاب، فنقول ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة. المعنى الرابع إطلاق لفظة السبب على العلة الكاملة المشتملة على المقتضي والشرط والمحل والأهل. إذن هذه إطلاقات للفقهاء في لفظة السبب، فإذا وجدت كلمة السبب في كلام بعض الفقهاء فانتبه، لا تفسره بأحد هذه المعاني حتى تتأكد بالنظر في سياق الكلام. لماذا أطلق السبب على المعنى الرابع وهو العلة الكاملة؟ قال لأن العلة لم تكن موجبة للحكم لعينها، وإنما العلة أثبتت الحكم لكون الشارع قد جعل العلة موجبة للحكم، فهكذا السبب، لأن السبب عندهم غير مؤثر، وهكذا قالوا في العلة بأنها غير مؤثرة. هذا الكلام على مذهب الأشاعرة في أن الأسباب والعلل غير مؤثرة. العلة والسبب هل هي أحكام شرعية أو أحكام عقلية؟ قال نصب العلة، أي جعل العلة ووضع هذا الوصف علة للحكم، أو جعل هذا الوصف سببا للحكم، مقتضيين أي طالبين مثبتين لأحكامهما التكليفية، هذا حكم وضعي، حكم شرعي، حكم وضعي من قبل الشارع، لأن السبب والعلة من الأحكام الشرعية، وحينئذ يكون عندنا حكمان، حكم وضعي وحكم تكليفي. مثال ذلك ملك النصاب علة لوجوب الزكاة، فكون ملك النصاب علة هذا حكم شرعي وضعي، ووجوب الزكاة هذا حكم تكليفي. قال: ونصب العلة والسبب مقتضيين لأحكامهما التكليفية، هذا من الأحكام الشرعية. إذ في الزاني حكمان، الأول وجوب الحد، وهذا حكم إيش؟ تكليفي وجوب، وفيه جعل الزنا علة، وهذا حكم وضعي. ما الفرق بين السبب والعلة؟ إن الصواب أن السبب لا نعرف المعنى الذي جعله منتجا للحكم، بخلاف العلة فإننا نعرف المعنى. الحكم الثالث الشرط، والمراد بالشرط في اللغة العلامة، وأما في الاصطلاح ففسره المؤلف بأنه ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم. قال: فهو ما يلزم، يعني هو الوصف الذي يلزم من انتفائه انتفاء الحكم. مثال ذلك: الطهارة الشرط لصحة الصلاة، إذا انتفت الطهارة انتفى الحكم وهو صحة الصلاة. ومثل له بالحول للزكاة، ملك النصاب هو العلة لوجوب الزكاة، لكن لا تجي بالزكاة في مال حتى يحول عليه الحول، فالحول شرط. لو قدر أنك ملكت مالا لمدة 4 أشهر ثم تلف، فحينئذ لا تجب عليك الزكاة. لماذا؟ لعدم وجود الشرط وهو الحول. قال: ولا يلزم أن يوجد الحكم عند وجود الشرط، فقد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط. مثال ذلك: الطهارة الشرط لصحة الصلاة، قد توجد طهارة ولا توجد صلاة. وبذا نعرف الفرق بين الشرط والعلة، فالفرق بينهما في حالة الوجود، فالعلة يلزم من وجودها وجود المعلول، بخلاف الشرط فقد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط. الفرق الثاني أن العلة لا يلزم من عدمها عدمه، يعني عدم الحكم في الشرعيات، لأن الحكم الواحد في الشريعة قد يكون له علل متعددة، فتنتفي العلة ويوجد الحكم لوجود علة أخرى. مثال ذلك: انتقاض الوضوء هذا حكم، ما العلة المؤدية لانتقاض الوضوء؟ أكل لحم الجزور، هذا علة يؤدي إلى حكم انتقاض الوضوء. إيش؟ إيش معنات الحدث؟ قال أبو هريرة: فساء أو ضراب. هذا إيش؟ قد تنتفي العلة الأولى وهي أكل لحم الجزور، ويثبت الحكم وهو انتقاض الوضوء لوجود علة أخرى وهي الحدث، فلا يلزم من انتفاء العلة انتفاء الحكم، لأن الحكم قد يوجد بسبب وجود علة أخرى. نجيب مثال آخر، نجيب في القتل علشان تنتبه أذهانكم. لو قلت فلان ليس بقاتل فلا يقتل، صح الكلام ولا ما يصح؟ يقول المعترض بل يقتل وإن لم يكن قاتلا لكونه قد وجد عنده علة أخرى للقتل، وهو أنه زان محصن أو أنه مفارق للجماعة، فلا يلزم من انتفاء العلة انتفاء الحكم، لأن قد توجد علة أخرى يثبت الحكم معها. ينقسم الشرط إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عقلي، وهو المعروف بواسطة العقل، ومن أمثلته الحياة للعلم. لا يمكن أن يوجد عالم ولا يمكن أن يوجد علم إلا عند من عنده صفة الحياة. لو قال قائل السارية هذه عندها علم كثير، تحضر دروس المشايخ، ايش تقولون؟ صح؟ ليش؟ هذه حياة، بالتالي لا يمكن أن يوجد عندها علم. طيب قال قائل هذا الجوال ليس فيه حياة ومع ذلك عنده علم وعنده معلومات، لكن ما عنده علم. صفة العلم هذه إيش؟ الذي هو الإدراك، هذه لا توجد إلا عند من عنده حياة. طيب النوع الثاني من أنواع الشروط الشرط اللغوي، والشرط اللغوي سبب على حسب الاصطلاح الشرعي، يعني إذا وجد الشرط وجد المشروط، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. مثال ذلك مثل له المؤلف بقوله إن هنا من أدوات الشرط. إن دخلت، يقول الرجل لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق، فهذا شرط لغوي له أحكام السبب الاصطلاحي، يثبت الحكم بثبوته وينتفي الحكم بانتفائه. فإذا وجد دخول للدار ثبت الحكم، فيثبت عند ثبوت الشرط يثبت الحكم، وعند انتفاء الشرط ينتفي الحكم. وبالتالي الشرط اللغوي أقرب للأسباب والعلل منه إلى الشروط. النوع الثالث الشرط الشرعي، وهو الذي جاء الشرع فيه بجعل الوصف شرطا للحكم، ومثل له بالطهارة للصلاة. والشروط على أنواع، هناك شروط صحة وهناك شروط إجزاء وهناك شروط وجوب. مثال في الحج العقل شرط صحة، وفي نفس الوقت هو شرط إجزاء ووجوب. والبلوغ هل هو شرط صحة؟ ليس بشرط صحة، شرط إجزاء، شرط إجزاء، شرط وجوب، شرط وجوب، لكنه ليس بشرط صحة. طيب الاستطاعة شرط صحة؟ غلط، هو شرط وجوب، من لم يستطع لم يجب عليه الحج. طيب هل هو شرط صحة؟ لو حج غير المستطيع صح حجه. هل هو شرط إجزاء؟ ليس بشرط إجزاء، لو حج غير المستطيع أجزاه عن حجة الإسلام. قال وسمي شرطا لأنه علامة على المشروط. قال تعالى فقد جاء أشراطها أي علاماتها. النوع الرابع من أنواع الأحكام الوضعية الشرعية المعرفة المانع، والمنع في اللغة الاعتراض وعدم الإذن. وقال هو عكس الشرط، فالشرط إذا انتفى انتفى الحكم، بينما المانع إذا انتفى لا يلزم من ثبوت الحكم ولا انتفاءه، والشرط لا يلزم من وجوده وجود الحكم، بينما المانع يلزم من وجوده عدم الحكم. ومن أمثلة المانع، نجيب المثال، القتل مانع من الميراث، القتل مانع من الميراث. طيب، الموانع قد تكون موانع للابتداء، ومن أمثلته الرضاع مانع من ابتداء النكاح، والإحرام مانع من ابتداء النكاح، وقد تكون موانع استمرار لكنها لا تمنع الابتداء، مثل الطلاق يمنع استمرار النكاح لكنه لا يمنع من استئنافه وابتداءه من جديد. وهناك موانع للابتداء والدوام مثل الرضاع يمنع من ابتداء النكاح ومن دوامه. ما الفرق بين بين الشرط وعدم المانع؟ وهل عدم المانع يعتبر من الشروط؟ نقول لا، بينهما فرق. يتمثل هذا الفرق في المعذور، فمن فعل المانع وهو معذور لم يمنع ذلك المانع. مثال ذلك الضحك والكلام موانع من صحة الصلاة، لو فعلها جاهلا صحت الصلاة، بينما الوضوء شرط لصحة الصلاة، فلو صلى بدون وضوء ناسيا أو جاهلا لم تصح صلاته. وقد يقع الاختلاف في بعض الأمور، مثال ذلك النجاسة، هل هي مانع من صحة الصلاة أو عدم النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة؟ فمن مواطن الاختلاف، ويترتب عليه من صلى وفي ثوبه نجاسة لم ينتبه لها إلا بعد الفراغ من الصلاة، هل تصح صلاته؟ إن قلنا الشرط، إن قلنا رفع النجاسة أو عدم النجاسة الشرط، قلنا لم تصح صلاته، وإن قلنا النجاسة مانع فإن من صلى وفي ثوبه نجاسة ناسيا تصح صلاته. الشروط هل هي أحكام شرعية؟ نقول الشروط الشرعية شروط أحكام شرعية، لأننا لم نجعلها شروطا إلا لأن الشارع قد جعلها شروطا، وهكذا أيضا الموانع من الأحكام الشرعية. بعض الناس يقول العلل والأسباب والشروط والموانع أحكام عقلية، هذا كلام خاطئ، لأنه لم تجعل هذه الأمور كذلك إلا لخطاب الشارع، فكانت أحكاما شرعية. لعلنا نقف عند هذا، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.